تستمعون إلى إذاعة النهج الواضح.
مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من سلسلة كلمة مع فضيلة الشيخ أحمد حسين سبيعي حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، ففي الوقت الذي ينهمك فيه بعض المسلمين هداهم الله تبارك وتعالى وأصلح حالنا وحالهم في القصص الغير حقيقية وغير نافعة، أو ما هو أدهى وأمر وهو موضع الملاحظة، وهو القصص التي باسم الدين ويحصل بها من الضرر بتسويغ مفاهيم غير صحيحة أو أخبار غير صادقة. في هذا الوقت يقبل المؤمنون على القصص الحق الذي هو من أعظم أغراض القرآن وأقسامه، وهذا القصص من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه أنه قد تولى خالق الخلق سبحانه وتعالى قصه، وحسبك بقصص يقوله رب العالمين. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والإنسان بطبيعته يحتاج إلى مثال عملي بشري مثله ينظر ماذا جرى عليه، خاصة في أمثلة الصالحين والقدوة والأنبياء، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما المثلان العمليان البشريان القدوة في أمر الدين علما وعملا. وقصص القرآن لا شك أنه أحسن القصص، لأن فيه الصدق في الخبر، وفيه العبرة والعظة، وفيه المثال الصادق والمنفعة الراجحة والاستمتاع واللذة المغذية للإيمان، وارتباط هذه القصص بالغاية من خلق الخلق، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن بيده مقادير السماوات والأرض، وأن له الحكمة البالغة، وارتباط هذا القصص بعبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وبمثل هذه القصص النافع الكاملة التي جاءت في القرآن، جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من القصص والأمثلة ما جاء. ولكن لما كان الإنسان يريد الاستمتاع أكثر من مراده للانتفاع، وكان يريد أن يتوسع بالكلام، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون القصص بابا للشر، خاصة في أمر الدين. فعن خباب رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. قال الألباني، الإمام الألباني رحمه الله، معلقا: إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح، فلما فعلوا ذلك هلكوا. وهذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الذين جل كلامهم في وعظهم حول الإسرائيليات والرقائق والصوفيات، نسأل الله العافية والسلامة. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لأن التوسع في القصص والدخول في الكذب والدخول في المبالغة والدخول في استنطاق يعني التاريخ بما لم يجري، ونسبة الأقوال والأشياء إلى أناس هم لم يقولوها، فضلا عن الاسترسال في ذلك بما ينهي المقصود الأول، فطبعا هذا خلاف المنفعة. ولذلك حذر لما بدأ التوسع في القصص على النحو الغير مشروع الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب. فلما توسع الناس اتخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الناصحين اتخذوا موقفا صارما واضحا من هذا النوع من القصص. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن القصص في زمن رسول الله ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر. رواه ابن ماجه بسند حسن. وفي رواية له قال: إنما كان القصص حيث كانت الفتنة، يشير إلى معنى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: القصص أمر محدث أحدثه هذا الخلق من الخوارج. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن قيس بن سعد قال: جاء ابن عباس حتى قام على عبيد بن عمير وهو يقص، فقال له: واذكر في الكتاب إبراهيم، وقال: واذكر في الكتاب إدريس، ذكر بأيام الله، واثني على من أثنى الله عليه. وروى الطبراني عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنا أقص، فقال: يا عمرو، لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو أنك أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. وذلك لأنهم كانوا يتبعون الحق ويتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن ننتفع بالقصص الحق، ثم نجعل غير ذلك تابع لتحقيق هذا الأصل، وأن ننتبه من أن ننساق مع ما جرى توسع فيه الناس من القصص والحكايات والأشياء التي قد يتأثر فيها الإنسان أحيانا بسبب ضعف الإيمان أو بسبب هوى النفس، قد يتأثر فيها أو يظن أنه قد تأثر بأكثر مما يتأثر في القرآن، وهذا غير صحيح. فينبغي أن نقبل على قصص القرآن الصادق، نتدبرها وننتفع بما فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
تستمعون إلى إذاعة النهج الواضح.